بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا قد انتهينا من كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونأخذ مكانه إن شاء الله تعالى كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو عبارة عن شرح الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام في بيان مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا الكتاب كان من ضمن الكتب التي كان يدرسها شيخنا يحيى حفظه الله في الضيافة في دماج دروسا خاصة. كان دراسة هذا الكتاب بدأنا فيه من يوم الاثنين 28 جمادى الأولى 29400 للهجرة. ذكر هنا، قال: ترجمة المؤلف ترجمة مختصرة، قد ألفت كتب، من أحسن من ترجم له تلميذه بن عبد الهادي في العقود الدرية، وهناك كتاب عنوانه الجامع في ترجمة شيخ الإسلام تيمية، كتاب جميل جدا، جمع ترجمة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى العديد من المصادر في مجلد كبير، تقرأ في ترجمته إلى أن تتعجب مما أعطاه الله سبحانه وتعالى وأكرمه من سعة العلم والإطلاع، كذلك الشجاعة والإقدام والتعبد لله سبحانه وتعالى، الشيء الكثير، إما يجعلك توقن أن هذا العلم اصطفاء من الله عز وجل، يصطفي من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: هو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي، دمشق الشام، الحنبلي نسبة إلى المذهب، مع أنه كان إماما مجتهدا محررا، لكنه كان كثيرا ما يستشهد بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويعدونه من الحنابلة، وهي نسبة لم ينتسبها هو لنفسه، لكن من ترجم له بعد ذلك نسبه إلى هذه النسبة. قال: أبو العباس كنيته، تقي الدين لقب بتقي الدين، ابن تيمية قيل أمه وقيل جدته، الإمام شيخ الإسلام أطلق عليه لفظ شيخ الإسلام، والذين أطلق عليهم هذا اللفظ كثير، ولكن اشتهر منهم هذا، وإلا أطلق على علماء كثر شيخ الإسلام. ولد في حران بلدة شمال شرق تركيا، وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر، وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية، ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 1270 للهجرة، واعتقل بها سنة 2700، وأطلق ثم أعيد، قضى جل حياته في السجن، ورغم ذلك مات السجانون، مات المعتقلون، مات الحسد الحساد، مات الذين كادوا له، ماتوا ومات ذكرهم، وما بقي من ذكرهم بقي على وجه الذم والقدح، وبقي شيخ الإسلام علما ومنارة علمية شامخة معروفة بالعلم والتحرير والتحبير والتدقيق والجهاد والصلح والإصلاح رحمه الله. إذن العبارة بما بالنتائج، بما يضعه الله عز وجل من النتائج، نتائج الصبر، نتائج الاحتساب، نتائج المجاهدة في ذات الله سبحانه وتعالى. قال: توفي معتقلا بقلعة دمشق، سجن القلعة معروف إلى الآن هذا السجن، من الذي اعتقل فيه من الأئمة المتأخرين في هذا السجن سجن فيه؟ الإمام الألباني رحمه الله محمد ناصر الدين الألباني اعتقل في نفس السجن الذي سجن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومات شيخ الإسلام معتقلا وهو في السجن، فخرجت دمشق كلها في جنازته، الناس ما يعرفون قدر العالم إلا إذا ذهب، أين هم قبل ذلك؟ ما يخرجون، ما يستطيعون، نعم، لكن كان أيضا كثير منهم كانوا تحت سطوة السلطان، وأيضا القليل منهم من كان حول طلب العلم في مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أكثر من انتفع به ممن جاء بعده، أكثر من انتفع به ممن جاء بعده. نعم عاصره أئمة كثر تتلمذوا عليه وانتفعوا بعلمه، كالحافظ الذهبي والحافظ المزي والحافظ ابن كثير وابن عبد الهادي وعدد من العلماء المبرزين ممن استفادوا من علم شيخ الإسلام ابن تيمية وتخرجوا من مدرسته. ومن أشهر تلامذته التلميذ البار ابن القيم رحمه الله تعالى. الشاهد أنه جعلنا نعلق على قوله فخرج دمشق كلها في جنازته، يعني كثير من الناس ما يعرف غياب العالم إلا ما يعرف قدر العالم إلا إذا غاب، إذا فقده. هل كان الناس في عهد ابن باز ابن عثيمين والألباني والشيخ مقبل يعرفون قدرهم مثل حالتهم بعد ذلك؟ لا. فعند أن يفتقد الإنسان النور يعرف قدره، وعند أن الإنسان يمرض ويصح بعد ذلك ثم يمرض يعرف نعمة الصحة. قال كان كثير البحث في فنون الحكمة داعية إلى إصلاح في الدين، فحفظ القرآن وأقبل على التفسير. ذكروا في ترجمته أنه فسر القرآن كل آية في مجلد. لو خرج هذا التفسير أينه على عدد آيات القرآن؟ قالوا عنده تفسير فسر كل آية في جزء، هكذا يقولون في جزء. كان الجزء يطلق على عدد من الأوراق، لا يلزم أن يكون جزءا من الأجزاء الموجودة الآن. التتر أهلكوا كثيرا من تراث المسلمين، رموها بالأنهار من المخطوطات العتيقة والكتب النفيسة، حصل إهدار كثير. ولكن من حفظ الله عز وجل لدينه أبقى للأمة ما تحفظ، ما يحفظ بها دينها وتحفظ لها عقيدتها. قال أقبل على التفسير والفقه وعلوم اللغة، وبلغ مرتبة الاجتهاد، وكان آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان. هذا قليل ما تجد من يتصف بهذه الصفات، البعض تجده قوي في الخطابة ضعيف في الكتابة، والبعض العكس من ذلك، قوي في الكتابة ضعيف في الخطابة. القليل من تجد لسانه وقلمه متقاربان من حيث الفصاحة، حيث البلاغة، جزالة اللفظ، القدرة على التعبير، الانطلاقة في الحديث كما أشرنا. مثلا لو نظرت إلى كتب ابن الجوزي ليست في البلاغة والجزالة مثل ما ذكروا في وعظه، كما ذكروا في وعظه حيث كان ينظر له فئة من الناس قويا في الوعظ. كتبه ليس فيها تلك الجزالة مثل ما ذكروا عنه في الخطابة والحديث. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في هذا أن قلمه ولسانه متقاربان، وإن لم تشتهر له خطب مسموعة. قالوا ما رقى منبرا، قالوا لم يرقى منبرا إذ كان في السير. لهذا ردوا على ابن بطوطة في رحلته لما ذكر وافترى على شيخ الإسلام، وأنه لما وصل إلى دمشق دخل الجامع الكبير رأى شيخا مخضوبا إلى آخره، وأنه يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما أنزل من منبري هذا. قال ثم نزل درجة، وهو يحكي هذه الفرية عن شيخ الإسلام، يعني أنه مشبه، أنه مشبه. فردوا عليه قالوا أصلا في وقت رحلة ابن بطوطة إلى الشام كان ذلك الوقت شيخ الإسلام في السجن. هذه من الأدلة والقرائن القوية على أن هذه القصة مفترى كذب. هذا قام استدل به على أن الخبر هذا مختلق مصنوع. ولما يأتي إنسان يقول لك قال فلان، مثلا لو قال إنسان قال حضرت يوم أمس إلى مسجد الدرة وسمعت فلانا، يعني أنا يقول كذا وكذا، يقول قال أصلا أمس ما كان موجودا في الدرة، استدل به على أن ذلك الخبر كان إيش مخترعا. فإذا هذا من جملتها. فلما روى هو حدد التاريخ وعرفوا تاريخ رحلته، قالوا أصلا وقت الرحلة هذه كان شيخ الإسلام ما هو كان مسجونا في السجن. هذا من أقوى ما طعن به على تلك الفرية. قال برع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون العشرين. هذا رد على الذين يقولون فلان شاب فلان صغير، ها العبرة ليست بالسن يا أخي. أفتى ودرس وعلمه دون العشرين. اليوم إذا رأوا واحد في الثلاثين أو قارب الأربعين قالوا شاب هذا، أن يشتري شاب يعني تعطيه كرة يخرج يلعب في النادي ولا كيف؟
شاب نشأ في عبادة الله شجعه، هبه شابا شابا إن شاء الله صالحا، شجعه على الخير. هناك من فتح الفتوح وهو شاب. النبي عليه الصلاة والسلام أسلم الراية لأسامة بن زيد، عمره كم؟ 16 عاما، وقيل 18 عاما، شاب. ينظرك هذا الشاب في هذا السن، بعضهم ما قد عرف الدخول إلى المسجد بحجة أنه لا يزال مراهقا. هكذا في محمد الفاتح، فتح القسطنطينية، محمد الفاتح عمره 16 عاما. هكذا كثير من الشباب. وهناك رسالة على غرار رجال حول الرسول، كان عليه ملاحظات ذلك الكتاب، كتبوا شباب حول الرسول، رسالة بعنوان شباب حول الرسول، ممن كانوا شباب فتية. إبراهيم الذي كسر الأصنام كان فتى، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى، فتى عند غير على التوحيد عظيمة، اغتاظ قال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تنطقون ما لكم، قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. الآيات، حطم الأصنام ويكسرها، وأصحاب الكهف فتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فتية. الشاب عنده قدرة من التحمل، تحمل أعباء الدين وتبليغه ما ليس عند الشيخ الكبير، عنده قدرة على الحفظ، على التعليم، على العلم، على الدعوة، على القيام بأعبائها، ما ليس عند الشيخ الكبير. فمن رزقه الله فتوة وعلما فليحمد الله وليستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. سأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن قضى عمره وشبابه في طاعة الله. نعم يا أبو البراء، سبحان الله. أخونا أبو البراء يقول ذكر في ترجمة شيخ الإسلام أنه ناظر يهوديا وهو ابن 7 سنين. ابن 7 سنين هذه الأيام يعرف لعبة البوبجي وبعض اللعب، ما يعرف المناظرة مع الكفار. أفحمه فأسلم، سبحان الله. من لم تكن محرقة بدايته تخلفت عن الضياء نهايته. الإمام الشافعي حفظ القرآن وعمره كم؟ 7 سنوات، وحفظ الموطأ وعمره وهو في 8 سنوات، يعني عمره 8 سنوات وقد حفظ القرآن كله موطأ مالك. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هكذا لما تقرأ في تراجم العلماء تجد أنها تراجم مشرقة من أولها، تراجم مشرقة منذ الطفولة، وهذا باب واسع لو أردنا الاستطراد فيه. قال وأفتى ودرس وهو دون 20. بعضهم يستدل بقول بعض السلف، قول سفيان وغيره، أنه كره أن يفتي الفتية إلا وهو دون 40. هذا ليس على إطلاقه. بلغت مؤلفاته 300 مجلد، هذا الذي عثر عليها، 300 مجلد. ذكر منها هنا كتاب السياسة الشرعية ومجموع الفتاوى الذي جمعها عبد الرحمن بن القاسم. بقي 18 عاما يجمع مجموع الفتاوى. الذي جمع مجموع الفتاوى كان بتموين من وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، أنفقت له الأموال الطائلة حتى سافر إلى البلاد العربية والأعجمية، وبقي نحو 18 عاما يجمع هذا الكتاب، يتنقل من مخطوطة إلى مخطوطة حتى جمعها في كتاب واحد سماه مجموع الفتاوى. كان التأليف صعب، يسافر من بلد إلى بلد، اليوم تفتح الجوال وتجمع آلاف المخطوطات بين يديك، مئات المكاتب ومئات آلاف المكاتب بين يديك، ورغم ذلك الحصيلة العلمية هزيلة جدا من اعتمد عليها. هذه الوسائل ما خرجت لنا عالما، هاتوا لنا عالم خرجته هذه الوسائل، خرجه الواتساب ولا خرجه هذه الوسائل الفيسبوك ولا تليجرام، تخرج منها عالم. هذا زاد، لو عند الإنسان عنده شيء من العلم زاد ضيعته، اتكل عليها وحصل له فتور حتى ذبل علمه، دفع تعارض العقل والنقل. هذا من أهم الكتب، رد على العقلانيين، كتاب نفيس جدا، أراد يبين لك أنه ليس هناك ما يتنافى مع العقل من نصوص الشريعة أبدا. الشريعة الإسلامية جاءت موافقة تماما للعقل السليم، موافقة تماما للعقل السليم. وأما العقلانيون أصلا سلبوا من العقل السليم، أنكروا أشياء بحجة العقل، يقول لك مثلا أنكروا عذاب العقل، عذاب القبر بحجة إيش؟ قالوا هذا لا يعقل. من قال لك أنه لا يعقل؟ لو جعلت أدلة الكتاب والسنة على جانب ليس إعراضا عنها، وجئت تستخدم العقل السليم ما المانع عقلا من عذاب القبر؟ ما هناك مانع عقلا من وجود عذاب القبر. إذا قال لك كيف يعذب عذاب القبر وهو قد دفن وكيف يعذب وكيف تقولون كذا، طيب أعطيك مثال بالعقل. يعني إذا نام الإنسان ورأى رؤيا في مكانه، يرى أنه يذهب إلى الشام وإلى العراق وربما ذهب مكة والمدينة وإلى كل بلده على فراشه، وينعم أو يعذب بحلم برؤيا في المنام، يقوم إما في غاية السرور أو في غاية إيش؟ في غاية التعب الحزن، هي رؤية. هذا مثال تقريبي فقط. فإذا صح هذا في أهل الدنيا فكيف لا يصح عقلا وشرعا عذاب القبر في مرحلة من مراحل ودار من الدور تختلف تماما عن الدار الدنيا وهي دار البرزخ. قال الإيمان الأوسط وهو كتابنا هذا، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الصارم المسلول على شاتم الرسول، هذا من أحسن الكتب أيضا، منهاج السنة النبوية رد على الشيعة والقدرية أيضا من أهم الكتب، أتى إلى حججهم فنسفها من الأساس وحاول يأتي لهم بحجج ربما ما ذكروها في كتبهم على سبيل الافتراض، وإن قالوا كذا ثم ينقضها من عدة أوجه، بعض الأشياء ينقضها من نحو 100 وجه وأكثر من 100 وجه بعض المقولات، فهو واسع الاطلاع رحمه الله تعالى، طويل النفس، كلامه كلام غالبا ما يفهمه إلا العلماء. ابن القيم رحمه الله تعالى أتى لخص مدرسة شيخ الإسلام تيمية وقربها إلى طبقة المتوسطين من طلبة العلم، طلبة العلم قرب علوم شيخ الإسلام إلى طبقة المتوسطين بل والبادئين. وأما كتب شيخ الإسلام تيمية هذه ما تصلح للبادئ أن يعكف عليها من غير أن يدرسها على مدرس أو يكون قد تقدم في الطلب، لأنه لا يفهم كثير من الأشياء. قال مجموع الرسائل والمسائل الواسطة بين الحق والخلق، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هي رسالة قصيرة. القواعد النورانية الفقهية، المح إلى بعض الكتب اليسيرة. توفي رحمه الله، يقصد الواسطة بين الحق والخلق لعله يقصد بالعقيدة الواسطية. قال توفي رحمه الله في دمشق وكانت جنازته أمرا عظيما، فخرج الناس في جمع غفير وتزاحموا في جنازته وعلت الأصوات بالبكاء والدعاء. رحمه الله رحمة الأبرار، هذه ترجمة مختصرة علقنا ذكرها صاحب الكتاب هذا، ذكرت في أول الرسالة وعلقنا عليها تعليقا يسيرا.